بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود، باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. الحدود تطلق أكثر من إطلاق، الإطلاق الأول تطلق على المعاصي، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق على المحرمات كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق على ما حده الله تعالى وأمر بعدم تجاوزه كنكاح الأربع مثلا ومشابه ذلك، كما في قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن تطلق على المحرمات وتطلق على الأمور الواجبة المشروعة التي لا يجوز للعبد أن يزيد عليها، الأشياء المقدرة، ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن الحد هو الفاصل بين الشيئين، الحد هو الفاصل بين الشيئين. فبالنسبة للواجبات والأوامر، إذا تعداها، إذا خرج عنها دخل في الحرام. إذن الحد هو الفاصل بين ما يشرع وبين ما يحرم، أحيانا يطلق على نهاية المشروع، وأحيانا يطلق على بداية المحرم الممنوع، وهذا واضح ما في إشكال. فالحد في نهاية المشروع وبداية الممنوع، فأحيانا يطلق على ما قبله وأحيانا يطلق على ما بعده. أما الحدود التي هي العقوبات المقدرة شرعا كعقوبة الزنا والخمر والسرقة، هذه أيضا يطلق عليها حدود، يطلق عليها حدود، كما في حديث عبادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه فهو كفارته. ففي بعض روايات الحديث تصريح بكلمة الحدود، وهو المعروف عند الفقهاء كما ذكر الحافظ المؤلف هنا البخاري كتاب الحدود، والفقهاء يذكرون في كتب الفقه كتاب الحدود، حد الزنا وحد الخمر والسرقة وهكذا، لكن ليست خاصة بهذا، فيفهم على حسب السياق. أحيانا تطلق رد العقوبات، أحيانا تطلق رد بها الأمور المحرمة، وأحيانا تطلق رد بها الأمور المشروعة التي لا تجوز الزيادة عليها، فعلى حسب السياق، يعني يفهم المراد من السياق. هنا المراد العقوبات، باب ما يحذر من الحدود، يعني ما يجب الحذر منه والبعد عنه، باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. لا شك أن العبد إذا زنى والعياذ بالله أنه ينزع من نور الإيمان، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عند أبي داود مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان حتى يكون كالظلة، خرج منه الإيمان حتى يكون كالظلة. والصواب أن الذي يخرج هو كمال الإيمان الواجب، لا أصل الإيمان، لا أصل الإيمان، الأصل الإيمان ما يخرج، لو خرج لكفر، ودلت النصوص الصريحة كثيرة على أن العبد لا يكفر بفعل الكبائر، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. عاده أبو ذر ثلاث مرات يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الجواب، ثم قال في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة خلافا للخوارج والمعتزلة. إذن الإيمان الذي يخرج والإيمان المنفي هو إيمان، الإيمان إيش؟ كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. يبقى أصل الإيمان الذي يخرج به من الكفر لكنه إيمان ضعيف، إيمان ناقص يأثم بذلك. هنا نور الإيمان هذا بنفس معنى كمال الإيمان، أن الإيمان إذا تم وكمل صار يعطي صاحبه نورا يستنير به في حياته، يستنير قلبه فيقبل على طاعة الله وينكف عن معصية الله. فإذا أتى العبد كبيرة فإن هذا النور ينطفئ ويضعف إيمانه ويقارف مزيدا من الكبائر والعياذ بالله. حدثنا يحيى بن مكيل حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كما تقدم وهو مؤمن أي كامل الإيمان، فإذا زنى نقص إيمانه، نقص عن الواجب ويأثم بذلك مع بقاء الأصل. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. يعني في بعض الروايات أن النهبة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، في بعض الروايات أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، فالنهبة ثابتة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء هل نفي الإيمان حال الزنا فقط، وإذا انتهى من الفعل، إذا انتهى من الفعل يعود له الإيمان؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني نفي الإيمان حال الزنا، فإذا انتهى منه عاد إليه الإيمان، كذلك السرقة والخمر، أم أنه مستمر حتى يتوب؟ هذا فيه خلاف، لكن الصواب أنه يستمر، يعني وصفه حال الفعل ولكنه مستمر معه حتى يتوب، فيبقى على هذا الوصف أنه ليس بمؤمن إيمان كامل، ويوصف بأنه فاسق وأنه فاجر حتى يتوب، ولا يعود إليه الإيمان بمجرد الفراغ من المعصية وهو مصر عليها لم يتوب. حال فعل المعصية ما في خلاف أنه ليس بمؤمن وأنه ناقص الإيمان، لكن الخلاف فيما إذا فرغ من المعصية ولم يتوب هل يعود إليه الوصف أم لا؟ الصواب أنه لا يعود إلا بالتوبة. وذكر الحافظ في الفتح بعض الحديث التي تدل على أنه لا يزال كذلك حتى يتوب، كما في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري في بعض الطرق: والتوبة معروضة بعد. وذكر الحافظ بعض الحديث التي فيها ذكر التوبة، أنه لا يعود إليه الإيمان إلا بالتوبة. ولا ينهب، عندنا ولا ينهب نهبة، المعنى واحد، يمكن يكون فيه اختلاف النسخ. شو عندكم محمد؟ ينتهب، هذا اللفظ المشهور لا ينتهب، يمكن عندي خطأ مطبعي. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاون، وحدثنا آدم وحدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. الضرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالعصا، إنما بالجريد والنعال والأيدي وما وحيه بالعصا، فمن الضارب بصوته اللي هو العصا، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه. هذا شيء يدل عليه، يدل على أن حد الخمر أو أن عقوبة الخمر أنها تعذير وليست حدا، هذا فيه خلاف بين العلماء، والصواب هو هذا أن عقوبة الخمر تعذير وليست حدا لعدة أدلة، أدلة كثيرة تدل على هذا القول، منها أنه لم يذكر نصا لا في القرآن ولا في السنة، ما في أي حديث، القرآن واضح ما في آية في عقوبة الشارب، ولا حديث كذلك ليس في حديث ينص على 40 من شرب الخمر فجلده 40 جلدة أو كذا، بخلاف بقية الحدود، الزنا العقوبة منصوص عليه في القرآن، الجلد دلة السنة على الرجم، والسرقة قطع في القرآن، والقذف الجلد 80 جلدة في القرآن، وهكذا، يعني حدود منصوص عليها إما في القرآن أو في السنة نصا صريحا، بخلاف الخمر فإنه ليس هناك نص على العدد في الجلد، إنما كل ما ورد فعل قضايا أعيان أو أفعال تقع ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه، هذا واحد ما في نص. الدليل الثاني أن الضرب متنوع، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بصوته، فلو كان حدا لكان الضرب بآلة واحدة بالصوت ويكون من شخص واحد ويعد عدا دقيقا. والدليل الثالث أنه لم يحدد تماما، يعني ما في نص، وليس والضرب الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس منضبطا تماما، وذلك نحو من أربعين، يعني ما ضربوا 40 بالعدد، لا ضربوا هذا يضرب هذا يضرب هذا يضرب، فقدره الصحابة رضي الله عنهم أنه نحو رحمك الله نحو من 40 جلدة. إذن ليس فيه نص، والذي حصل ليس محددا بالأربعين تماما، إنما قال أضربوا فضربوا ثم قال كفوا، قدره الصحابة رضي الله عنهم لأنه نحو من 40، كما في بعض روايات حديث أنس رضي الله عنه أنه نحو من 40. ولذلك لما كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه قدروا ذلك الضرب، فقدروه أنه قريب من 40، يعني التزمه أبو بكر رضي الله عنه صار يضرب 40 تقريبا، تقريب للضرب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حدا لكان مضبوطا بالعدد تماما ولا يقال نحو من 40. وأيضا من ما يؤيد هذا أن العقوبة ليست الضرب فقط، قال وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كما في بعض روايات الحديث حث التراب، وفي بعض الفاظ الحديث قال بكتوه، قال وأما اتقيت الله أما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقوي أن العقوبة تعزير، وأن التعزير أمره واسع، وأنه يرجع في الاجتهاد الإمام، وليس فيه شيء محدد تماما لا في العدد ولا في طريقة الضرب ولا في نوع التعزير، قد يكون ضرب معه سجن معه توبيخ حث تراب وهكذا، فهذا هو التعزير، لا يكون منضبطا بشيء محدد، يكون عقوبات متنوعة مجتمعة على حسب ما يراه الإمام، وليس عقوبة واحدة منضبطة تماما. من الأدلة أيضا أن عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة رضي الله عنه في عقوبة الشارب لما كثر الخمر كثر الشرب فشاء واستخف العقوبة، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما جاء عند ابن حبان سند صحيح، قال أخف الحدود ثمانون. لو كان الخمر حدا ما قال أخف الحدود ثمانون، 80 هي حد القذف وأخف الحدود 80 جلدة، الزنا 100 أكثر، تغريب، السرقة قطع وهكذا، فأقل الحدود المنصوص عليها 80، هذا يدل على أن الصحابة فهموا أن شرب الخمر إيش ليس حدا، قال أقل الحدود 80، فجعله عمر رضي الله عنه 80 كأخف الحدود. وأيضا من أدلة أنه لو كان حدا لما جازت الزيادة فيه، فحد القذف لا يزاد فيه بالإجماع، أنه حد ثابت منصوص عليه في القرآن، فليس لأحد أن يزيد فيه، بخلاف عقوبة الخمر فإنه تعزير، فللإمام أن يزيد فيه، لأن المقصود من التعزير الردع، فإذا لم تردع عقوبة معينة زيد فيها حتى يحصل الردع، لأنه هو المراد. وهكذا في قول علي رضي الله عنه سيأتينا أنه لا يموت أحد في حد فأجد في نفسي من إلا صاحب الخمر، فإنه إن مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن في شيء محدد، أنه تعزير وليس في شيء محدد، فعلي رضي الله عنه يرى أنه لو مات أحد في عقوبة الخمر لوجبت على الإمام ديته، تكون على عاقلة الإمام لأنه لم يمت في حد. ومعلوم أن من مات في حد أنه لا دية له، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن من مات في حد وقيم الحد بدون تجاوز كما جاء في النصوص فإنه لا ضمان لمن مات في الحد. واحد قطعت يده فحصل فيه يعني الجرح ازداد وكذا ومات منه، فلا ضمان فيه. شخص جلد في حد قذف من الجلدة ثم مات بسبب الجلد، والجلد متوسط كما شرع، فلا ضمان فيه. وهكذا إلا الخمر، يقول عليه رضي الله عنه لو مات وديته لأنه ليس بحد. وهكذا دلة كثيرة تدل على أنه ليس بحد، وهذا هو القول الصحيح. ويزيل الإشكال في كون الصحابة رضي الله عنهم زادوا فيه من 40 إلى 80 لأنه تعزير، والتعزير يرجع فيه إلى نظر الحاكم. فأبو بكر جلد 40 لأن الناس لم يتمادوا، كانت 40 كافية، فاقتصر عليه أبو بكر رضي الله عنه. لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه فشى شرب الخمر واستخفوا بالعقوبة فزادها إلى 80. ثم قال: باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه فضربوه، فكنت أنا في من ضربه بالنعال. هذا أيضا يؤيد أن الخمر ليس بحد لأنهم ضربوه في البيت، وهذا محل نظر، يعني لو كان حدا هل يكتفى بإقامته في بيت وليس علنا أمام الناس؟ بعض العلماء يقول يكتفى بذلك إذا حضر طائفة، كما قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة ما فوق الثلاثة فأكثر، إذا حضره جمع فإنه يكتفى به، لقول تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليس كل المؤمنين. فيقال، فبعض العلماء يرى أنه لا بأس بإقامته في بيت ومكان خاص إذا حضره جمع من المؤمنين، وبعضهم يقول لا بد أن يقام علنا ليحصل الرد وليحضر من شاء أن يحضر، أما أن يكون في مكان مغلق ولا يأتي إلا من يختاره من يقيم الحد، إن هذا لا يكتفى به، لأنه قد يختار أناسا معينين ولا يحصل الردع بذلك، بخلاف ما إذا أقيم في ساحة مفتوحة، من شاء أن يحضر حضر، فإذا حضر من حضر حصل بذلك الردع والزجر، وتناقل الناس هذا الخبر وانزجروا. لكن لو أخفيت الحدود وأقيمت في أماكن مغلقة يحضرها من يختارونه، فإن هذا لا يحصل به إعلان الحدود والردع، هذا ولا أقرب، أنه لابد أن يكون في مكان مفتوح ويحضره من شاء حتى يشهر ويعلن، ولا يكتفى بإقامته في مكان مغلق ولو حضره 3 و4 و5 و10، أنهم قد يأتون بأناس من أقارب هذا المضروب أو من أصدقائه والذين يعني لا يستحي منهم ولا ينشرون هذا الخبر، فلا تحصل الموعظة والردع للجميع، لأن المراد من إشهار الحدود أن يرتدع الناس، يرون هذا الشخص يقام عليه الحد فتحصل الموعظة والردع، كما جاء في السنن: حد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 يوما، فما يحصل فيه من الخير والردع. أما إذا أقيمت في الأماكن المغلقة لم يحصل بذلك ردع. فإذا الجواب عن هذا الحديث أنه قيم في بيت من وجهين: الوجه الأول أنه نقول تعزير، إذا رجحنا أن الخمر تعزير نقول هذا تعزير، والتعزير أمر سهل ولا يشترط أو لا يجب إشهاره، يكفي أن يعزره قاضي في مكان القضاء بكلام أو بضرب أو بأي شيء كان ويكتفى بذلك. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حاضرين مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم وجوه القوم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهم وجوه القوم وكانوا يحرصون على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويلازمونه، فوجد في البيت من يحصل به الإشهار لاجتماعهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا فيه يعني اختيار لثلاثة أو أربعة أشخاص معينين ويمنع من يأتي، لأنه هذا حصل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه وجوه الصحابة رضي الله عنهم، فحصل بذلك الردع، وليس كما لو أقيم في مكان مغلق ولا يحضر فيه إلا من يختارهم من أراد أن يقيم الحد، كما يحابى به من يحابى من أشراف الناس إذا أرادوا أن يقيموا الحد على شخص له وجاهة، يخففون الأمر بأن يخفوه، يجعلون في مكان معين مثلا في المحكمة في مكان ساحة في أسفل المحكمة وكذا ومغلقة صالة مثلا، ويأتون بثلاثة وأربعة من الأشخاص الذين لا يشهرون هذا من أصدقائه أو من أقاربه، ويقام على هذا الوجه خفية بحيث لا يشتهر ولا تحصل له فضيحة ولا ردع لغيره، هذا ما يحصل به إعلان الحد. باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بن عيمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه، يعني شق عليه أن يرى رجلا من أصحابه على هذه الحالة، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت في من ضربه. هذا كما تقدم توجيهه أنه تعزيل. حدثنا مسلم حدثنا هشام، يعني ليس في دليل على أنه يجوز ضرب القاذف بالنعال مثلا، لا، أو ضرب القاذف بطراف الثياب، هذا ضرب سهل، ضرب النعال أسهل من ضرب الصوت اللي هو العصا أخف، والضرب بطرف الثوب ممكن يضرب بردائه بطرف الثوب هذا سهل، فلا ليس فيها دليل على جواز الضرب بهذه الأشياء في الحدود، لأن الله تبارك وتعالى نص العدد: فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة، وإذا أطلقت الجلدة فمراد بها الجلد بالعصا. حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40. شوف، ما قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، لأن الضرب كان تقريبا، يعني ما ضبط تماما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ضبط في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يجلدوا 40 جلدة أو يضربوا منكم 20 كل واحد ضربتين أو كذا، لا، قال للي حاضرين أضربوه، فهذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب، ولم يضبط الضرب تماما، بحيث أنه يقال 40 أو أقل أو أكثر. حدثنا قتيبة حدثنا أبو بمرة على سن عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعين عليه الشيطان. هذا توجيهه كما تقدم. وقوله لا تعين عليه الشيطان هذا يدل على أنه لا يجوز سب من أقيم عليه الحد أو تعزير على نحو يجعله ييأس من رحمة الله ويجعله كما يقال يتحطم وييأس وينغمس في الذنوب والمعاصي. إنما المراد من الحد التطهير والمراد الردع ومنع الشخص من معاودة هذا الفعل. أما التبكيت الشديد أخزاك الله وكذا الكلام الذي يجعله ينهار أو يتحطم ويأس من رحمة الله هذا لا يجوز لأنه فيه إعانة للشيطان عليه. يقول له الشيطان مدام أنك صرت بهذه المثابة ويكرهونك ويسبونك وكذا فإذا ما لا فائدة من ترك هذه المعصية. والنفس تنجذب لهذه المعصية لأنه قارف هذه المعصية شرب الخمر ويعني اعتاده وصار فيه جاذبية يعني النفس تميل إليه والشيطان فإذا وبخوه توبيخا زائدا فإنه يكون عونا للشيطان عليه. وهذا معروف يسمونه يعني الحالة النفسية إذا تحطم وكل يسب ويحطمه فإنه يخير إليه أنه لا فائدة من الصلاح والرجوع وأنه صار في حالة مزرية فينغمس والعياذ بالله في الذنوب والمعاصي. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين سمعت عمير بن سعيد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فيه فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته يعني دفعت ديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. إيش معنى لم يسنه؟ أنه ما حدد العقوبة 40 ولا 80 لأن الصحابة ضربوا 40 في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم ضربوا 80 في عهد عمر رضي الله عنه. فالضرب هذا المحدد 40 و 80 بالعصا هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل كان الضرب كما تقدم خفيفا هذا بعصا وهذا بنعل وهذا بيد فكان الضرب خفيفا. فعلي رضي الله عنه يرى أنه لو مات أنه تجب عليه الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن الضرب بالجريد وعلى هذا العدد. هذا كله يرجح كما تقدم أنه تعزيز. حدثنا مكي بن إبراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر فصدر من خلافة عمر رضي الله عنه فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرضيتنا حتى كان آخر إمرة عمر رضي الله عنه فجلد 40 حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. على كل حال هذا اللفظ فيه يعني مخالفة لحديث أخر وأن عمر رضي الله عنه جلد 80 جلد 40 في أول إمارته. هنا قال فلم حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40 هذا فيه يعني مخالفة للحديث الأخر أو النصوص الأخر. والصواب أن عمر جلد في أول إمرته 40 ثم كتب إليه خالد رضي الله عنه أن الناس قد استمروا الشرب واستخفوا العقوبة فشاور الصحابة قال الحافظ وخادم وليد مات في وسط امرتي عمر رضي الله عنه ولما كتب لي خالد استشار جمع الصحابة فاستشارهم فاستقر رأيهم على 80 إذن 80 صارت في وسط خلافة عمر رضي الله عنه إذن الواقع الذي الصواب أن عمر انجلد في أول امرتي 40 ثم في وسط امرته رأى أن يزيد إلى 80 بمشورة الصحابة رضي الله عنه. إذا قلنا أنه تعزير وكان الناس في زمن يقل في شرب الخمر والأربعون تكفي في الردع فهل يجوز القاضي أن يرجع إلى 40 ولا ما دام الصحابة اجتهدوا وحددوا 80 أنه لا تجوز مخالفتهم؟ نقول هذا حسب الخلاف. إذا قلنا أنه تعزير ورأى القاضي أن 40 كافية يجوز أن ينزل عن 80 إلى 40 لأنه تعزير وليس نصا بخلاف الحدود المنصوص عليها فليس لأحد أن يجتهد حد القذف ليس أحد أن يجتهد ويقول نقصه إلى 40 أو نزيد إلى 100 هذا حد ثابت بالنص فليس لأحد أن يزيد أو ينقص. أما التعزير فعلى حسب الحال إن كان الناس لا يرتدعون بالأربعين فإنه يجب أن يقيم 80 كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان الناس يرتدعون وفيهم دين وخير والشرب لا ليس متفشيا كحال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فإنه يكتفى بالأربعين لأنه تعزير. هذا فائدة القول لأنه تعزير إذا رجحنا التعزير يجوز أن ينقص منه على حسب الحال. هذا شبيه بمسألة تتعلق بالطلاق وهي طلاق الثلاث. كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وخلافة أبي بكر صدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال ثم قال عمر رضي الله عنه أرى أن الناس قد استعجلوا يعني صار يكثر طلاق الثلاث صار يقع كثيرا في عهد عمر رضي الله عنه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فيقول ابن تيمية رحمه الله ابن القيم كذلك إذا كان إيقاع الطلاق الثلاث راجعا للناس ومانعا لهم من إيقاعه دفعة واحدة أو في مجلس واحد فإنه يوقع تعزيرا وتاديبا وإن كان لا ينفع بل يؤدي إلى التحايل على نكاح التحليل فإن الأفضل عدم إيقاعه لأنه لا تحصل به العقوبة ويحصل به محرم آخر لأن الطلاق الثلاث جميعا حرام والمقصود من العقوبة ردع الناس عن فعل محرم. إذا كانت العقوبة سببا في فعل محرم آخر وهو أعظم منه نكاح التحليل أن صاحبه ملعون المحلل والمحلل كلهم ملعونون فإن هذه العقوبة تترك لأنها صارت الآن بخلاف المقصود فتترك فلا يوقع طلاق الثلاث لأن إيقاعه تعزير والتعزير ينظر فيه كان ينفع ولا ترك. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. ما يكره من لعن شارب الخمر يعني اللعن المعين لعن المعين. أما اللعن بالوصف فلا إشكال فيه لأنه ثابت في الحديث. حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ أنه ورد في بعض الحديث أنه كان يشتري الطعام ولا ينقض الثمن ثم يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا هدية فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي صاحب الطعام يطلب الثمن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذا ثمنه على سبيل المزاح وإدخال السرور، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم وينقد الثمن. هذا يحتمل من بعض الأشخاص كما معروف، والناس قد يكون مزاحا والمزح منه مقبول، ولو كان فيه ما فيه يقبل منه لأنه طبيعته لا تناسب طبيعته ولا يفسر تفسيرا سيئا، وقد لا يقبل من شخص آخر. فليس يعني لا يؤخذ من هذا يعني جواز المزاح بكل شيء، حتى لو كان في تغرير بالشخص الذي يمازح. المزاح نفسه نفس الفعل قد يقبل من شخص لما عرف عنه من المرح، طبيعته حب المزاح والمرح، ويتحمل منه ولا يقبل من آخر، وهو نفس الفعل أو القول، فينبغي الإنسان أن يوازن ولا يأخذ الأمر على إطلاقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. يعني ما علمت عندكم إلا نصاب لا بد منه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا تعارض بين هذا لا تلعنه وبين ما رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لعن في الخمرة عشرة، لعن أو قال لعن الله الخمرة وشاربها وعاصرة ومعتصرة وساقيها وحاملها والمحمل بائعها وآكل ثمنها والمشترات له، ما في إشكال لعن الله الخمرة وشاربها، شاربه ملعون، لكن ملعون بماذا؟ بالوصف، ملعون بالوصف، لكن لا يلعن الشخص لأنه قد يكون عنده عمل صالح يكفر الله به عنه إثم الشرب فلا تحل به اللعنة. فرق بين اللعن بالوصف، بين اللعن بالوصف واللعن بالشخص. فاللعن بالوصف جائز، تقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، ولعن الله من لعن والديه، وهكذا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، ما في بأس تلعن بالوصف. لكن إذا رأيت شخصا معينا قد سرق أو شرب الخمر أو فعل شيء من ذلك فلا يجوز لعنه، أولا لأنه قد يتوب فلا يستحق اللعنة، قد يكون عنده عمل صالح يكفر عنه إثم تلك المعصية فلا يستحق اللعن. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانعا من اللعن في حق هذا المعين. صحيح أنه شرب الخمر، شرب الخمر ملعون، لكن صار فيه مانع منع حلول اللعنة به، وهو حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر حدثنا أنس بن عياض حدثنا ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه. هل يضربون سكران؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يقام عليه الحد حال السكر، لأن المراد ردعه، وإذا كان سكران فإنه لا يشعر بذلك ولا يعلم لماذا ضرب ولا يحصل بذلك المقصود، لكن فأمر بضربه يعني بعد ذلك، لا يدل على أنه أمر بضربه في الحال، فأمر بضربه أي بعد أن جاء به سكران أمر بضربه، وليس صريحا بأنه ضربه في الحال وسكران. فمنا من يضرب بيده، ومنا من يضرب بنعله، ومنا من يضرب بثوبه. فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون عون الشيطان على أخيكم. باب السارق حين يسرق. حدثني عمرو ابن علي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا فضيل ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
باب لعن السارق إذا لم يسم. حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش فكانوا يرون أنه بيض الحديد, يعني البيضة التي توضع التي يضع المحارب على رأسه, والحبل كان يرون أنه منها ما يساوي دراهم. يعني هذا أحد الأقوال في تفسير الحديث, لكن القول الصحيح أن المراد بالبيضة البيضة المعروفة, بيضة الدجاجة المعروفة, والمراد بالحبل الحبل المعروف. وإن كانت هذه لا تكون أو لا تساوي النصاب, لكن المراد أنه يبدأ بسرقة هذه الأشياء الزهيدة التي لا توجب القطع لأنها دون النصاب, ثم يتمادى به الأمر حتى يصل إلى سرقة الأشياء الثمينة ثم تقطع يده. لعن الله السارق يعني تحقير له, أنه يبدأ بهذه الأشياء الحقيرة التي لا تغني عنه شيئا, فلا يزال يتدرج حتى يصل إلى الأشياء الكبيرة ثم تقطع يده والعياذ بالله. باب حدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا معيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا, وقرأ هذه الآية كلها, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. في بعض الفضل الحديث أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني هذا الحديث متفق على صحته ودليل صريح لأن الحدود كفارة. أما ما جاء في السنن لا أدري الحدود كفارة أم لا, فالجواب عنه سهل, أنه قاله قبل أن يعلم ثم علم عليه الصلاة والسلام أن الحدود كفارة. لكن لو قال قائل هي كفارة بدون توبة, هذا هو لا شك في هذا, إنسان زنى ولم يتوب فجلد 100 جلدة وغرب سنة يكفر عنه اثم الزنا ولو لم يتوب, أما التوبة فهي كفارة ولو لم يقم عليه الحد. ولذلك إذا جاء الزاني تائبا فإن الإمام يلقنه العذر, لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك كلا, يرد مرة مرتين وثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز, لأن المراد من الحد الردع والتطهير. هذا المراد الردع والتطهير, هو حصل له هذا, ارتدع بالتوبة فالرجل تائب نادم لا لن يقدم على زنا آخر لأنه تائب منه نادم عليه, والتوبة تطهره من الإثم. إذا حصل المقصود بدون إقامة حد بأمر سهل وفقه الله له, ولا شك أن التوبة رحمة من الله تمسح الذنب بدون عقوبة, هذا طيب يكفي. لكن إذا أخذ ولم يتوب ما حصل التوبة وأقيم عليه الحد فإن الحد يكفر ذلك الذنب, نص الحديث. لكن السؤال لو أنه زنى مرارا ثم أخذ في آخر واحد واعترف بجميع الزنا الماضي كم يقام عليه من الحد؟ زنى 5 مرات وأخذ في الأخير وقر بجميع المرات الماضية, كم حد يقام عليه؟ 5 ولا 1؟ ها؟ لا 1, وهذا لا خلاف في بين أهل العلم أنه يقام على حد واحد, لكن إن إقامة حد هذا ما في خلاف يقام عليه حد واحد. إذا لم تقم الحدود الأولى أخذ ولم تقم 1, لكن لو أقيم الأول وزنى ثاني يحد ثانية. لكن إذا زنى أكثر من زنا أو سرق أكثر من سرقة ولم يقم عليه الحد على الأول
وكذا في الأخير، فلا خلاف أنه يقام عليه حد واحد، لكن السؤال هل الحد الواحد يكفر جميع المرات الماضية أم يكفر واحدا فقط؟ الظن يكفر واحد فقط، أنه هذه عقوبة الزنا مرة واحدة، زنا خمس مرات أخذ في الخامس وجلد 100 جلدة، هو الآن أخذ عقوبة زنا واحد، أما الأربعة لم يعاقب عليها ولم يتب منها، فالأصل أنها باقية عليه، إثمها عليه، لكن لا يقام الحد من باب الرحمة، يعني لو قيم عليه 5 حدود هذا فيه يعني شدة وقد يؤدي إلى قتله، يقال يوجد 500 جلدة على 5 مرات هذا فيه شدة، والمقصود الردع، ويحصل بالحد الأخير، الردع عن الزنا يحصل بالحد الأخير، فأما التطهير هذا أمر آخر، التطهير أمر آخر، وباب التوبة مفتوح، لو أراد أن يطهر نفسه طهرها بالتوبة، والمقصود الأكبر من الحد هو الردع، التوبة بعد ذلك، يقصد التطهير هذا المقصود الثاني، لكن المقصود الأول والأعظم من الحدود الردع وإبعاد الناس عن الوقوع في هذه المحرمات، فهذا يحصل بمرة واحدة، زنى 5 مرات وقيم عليه حد واحد حصل الردع وذاق العذاب ويخاف أن يعود مرة ثانية لأنه حصلت له العقوبة، والتطهير الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح إذا أراد أن يطهر نفسه، المقصود أنه أن الحد يكون مطهرا للأخير، وأما الزنا الأول والمرات السابقة تحتاج إلى توبة. نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة من الذنوب والمعاصي وما يغضبه جل وعلا. نقف على قول بابه ظاهر المؤمن حين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.